مؤسسات لها تاريخ، استحضار لأدوار ومساهمات المؤسسة التعليمية في بناء المغرب المعاصر.
نواصل أعزائي المستمعين مع الأستاذ أسامة الزوجاري المؤرخ الحديث عن المعهد الحر بتطوان، وسيجيبنا عن أسئلة الأدوار التي قام بها والنتائج التي حققها هذا المعهد.
بالنسبة للدور والوظائف الكبرى التي قام بها المعهد، تتمثل في أسماء النخب التي تخرجت من هذا المعهد، أسماء كثيرة هي رموز العمل الوطني والإعلامي والثقافي في المغرب ما بعد 1956. يكفي أن أشير مثلا إلى أسماء مثل مهدي بن نونة، أسماء مثل محمد العربي مساري، أسماء مثل حسناء داود ابنة الفقيد محمد داود، عبد الواحد طريس، دكتور عبد الواحد طريس، طيب دليرو، محمد عزيمان رئيس المجلس الاستشاري للتعليم الآن، إلى آخر ذلك من الأسماء الكثيرة من نخب منطقة الشمال تخرجت من هذا المعهد. صحيح أن البداية كانت من مدينة تطوان وعدد المستفيدين كان محصورا، لكن الأمر تحول في ظرف أقل من سنة، حيث أننا بدأنا نجد في التركيبة ديال المستهدفين أو طلبة المستفيدين من تكوين داخل هذا المعهد واحد التركيبة تغطي جغرافية منطقة شمال المغرب، المنطقة الخليفية بجناحيها، منطقة الريف ومنطقة جبالة. فكنا نجد طلبة من الحسيمة، من نادور، من أصيلاق فعلي قلت قبل قليل، من كل القرى والمدن. وهذا أمر مهم جدا، لأنه أعطى فرصة لتقديم واحد مشروع تعليمي تربوي كان قادرا على مواجهة المشروع الاستعماري الذي كانت تشتغل عليه الإدارة الاستعمارية. بعد الاستقلال استمر المعهد الحر في نفس الوظيفة، هي الوظيفة التكوين الوطني. وهنا لابد أن أشير إلى أن الإطار القانوني تغير، لأن المعهد الحر كما هو الحال مع معهد مولاي المهدي وكذلك مع المعهد الرسمي، ما كان يسمى بالمعهد الرسمي الذي كان تابعا للإدارة الاستعمارية والذي يسمى اليوم، يعرف اليوم باسم ثانوية القاضي عياد بمدينة تطوان، قلت وقع تغيير في إطار القانوني حيث أنه أصبح تابعا لوزارة التعليم إلى يومنا هذا. صحيح أن البرامج ديال وزارة التعليم والتنظيم والتسيير كله خاضع للقوانين المعمول بها على المستوى الوطني الآن، ولكن دائما المعهد الحر بالنسبة ذاكرة سكان مدينة تطوان وعموم شمال المغرب يبقى هو ذلك النبع الذي تخرجت منه النخب التي صنعت البهاء الثقافي والعمل السياسي النبيل والنضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال خلال هذه المرحلة، بل تحول في مرحلة لاحقة إلى منجم لتكوين النخب التي قادت النضال من أجل تغيير ديمقراطي في المغرب. وهنا يمكن أن نحيل إلى نوعية الأنشطة التي ارتبطت باسم المعهد الحر في مرحلة الستينيات، وهنا تعرفوا مرحلة الستينيات هي مرحلة المد اليساري في المغرب عموما وفي العالم العربي، وكيف أن المعهد الحر كانت عنده مبادرات كثيرة، يمكن نذكر بعض الأسماء التي مرت وكان لها بصمات داخل تجربة هذه المؤسسة الإعلامية. إذن الوظيفة في نهاية المطاف الجديدة التي طلع بها المعهد الحر في نهاية المطاف ما هي إلى استمرار الأهداف الكبرى التي أطرت الميلاد كما قلت منذ سنة 1936. كان هناك النضال من أجل الاستقلال في مرحلة معينة، تحول فيما بعد إلى نضال من أجل ترسيخ الهوية المحلية، إلى من أجل تثبيت الاختيار الديمقراطي. والكثير من النخب ديال منطقة تطوان شمال المغرب خلال مرحلة الستينيات ثم السبعينيات التي برز اسمها سواء في مجال الثقافي أو في مجال السياسي أو في مجال الإعلامي هي خريجة هذه المؤسسة. من الأمور كذلك المثيرة إلى يومنا هذا في التجربة هو أن الصاهرين إلى الآن على هذه المؤسسة عندهم حرص كبير ووعي كبير بأهمية الحفاظ على ذاكرة هذه المؤسسة. أعتقد أنهم المؤسسة التعليمية النادرة في المغرب التي تتوفر على أرشيف هائل، أرشيف متنوع في تسجيلات صوتية، صور فوتوغرافية، المقالات الصحفية، الإسهامات ديال الشباب، بل حتى السجلات ديال الأفواج التي تعاقبت على التمدرس منذ 1936 إلى الآن ما زالت محفوظة. وقبل سنتين أو ثلاث سنوات دخلت المؤسسة في واحد التجربة ديال رقمنة هذاك الأرشيف كله، يعني كله الآن كله خضع لعملية الرقمنة من أجل حفظه من الضياع. ثم المعهد كان يتلقى في مكتبته إهداءات، مثلا الصحافة ديال المنطقة ديال الشمال كلها ديال المعهد الاستعمار يمكن تلقاوها هناك، جميع أعداد مجلة الأنيس اللي هي مفقودة الآن موجودة، التي صدرت في الأربعينات والخمسينات موجودة في مكتبة المعهد الحر الآن. كذلك جريدة الحرية من أول عدد حتى آخر عدد التي كان يصدرها أستاذ طريس موجودة، جميع أعدادها موجودة هنا. مجلة السلام اللي كانت من أهم منبر ثقافي إعلامي في المغرب أنذاك، ليس فقط في منطقة الشمال، موجودة. واللي مهم في الصحافة أنها لم تكن منبرا مفتوحا فقط أمام فاعلين سياسيين لمنطقة الشمال، ولكن كان مفتوحا أمام العاملين داخل المعهد الحر، وكذلك أمام الوطنيين ديال المنطقة السلطانية التي كانت تقع تحت الاحتلال أو نفوذ الفرنسي، والذين كانوا محاصرين في المنطقة السلطانية المتنفس الوحيد ديالهم كان هي المنطقة الخليفية عبر هذه الصحف المحفوظة الآن في مكتبة المعهد الحر. فطبيعي جدا أن نجد مقالات لزعماء مثل محمد أو علا الفاسي، ثم محمد الحسن الوزاني وعبد الله إبراهيم وغيرهم من زعماء العمل الوطني الذين كانوا ينشرون مقالاتهم السياسية في صحافة المرحلة. إذن هذه ذاكرة يحافظ عليها المعهد الحر الآن. كذلك في مجال الفنون التشكيلية، وهذا أمر لا بد أن نأكد عليه، أعتقد أن أول مؤسسة تعليمية في المغرب وطنية مغربية اعتبرت مادة الفنون التشكيلية مادة رئيسية في التكوين هي معهد الحر. وهنا كان دور كبير لأستاذ الفنون التشكيلية الإسباني بيرتوتشي الذي ارتبط اسمه بظهور النواة الأولى لما يسمى اليوم بمدرسة تطوان في الفنون التشكيلية، والتي انطلقت من المعهد الحر والتي أنجبت الكثير من الأسماء، بعضها لازال على قيد الحياة إلى الآن من فنانين تشكيليين ديال المنطقة، وخلوا واحد ذاكرة مهمة جدا للأعمال ديال بيرتوتشي وديال الفنانين ديال مدرسة تطوان التشكيلية قبل ما تنتقل إلى ما يسمى اليوم بدار الصنائع أو مدرسة الفنون الجميلة في تطوان، كانت محفوظة في المعهد الحر. جزء منها انتقل إلى معهد الفنون الجميلة في تطوان، ولكن جزء كبير لا زال محفوظا إلى الآن في الأرشيف. الصور الفوتوغرافية رصيد غني للأعمال المسرحية، للندوات، للقاءات التعبوية التي كانت تنظم على هامش المسار ديال التمدرس العادي، كذلك لا زالت محفوظة إلى الآن. وهذا ربما هو ما أغرى الكثير من الباحثين اليوم لإنجاز أعمال أكاديمية حول تجربة المعهد الحر. يمكن أن أستدل بالدراسات القيمة التي أنجزها باحثين أو أنجزها باحثون عفوا مغاربة بهذا الخصوص، دراسة الأستاذ محمد بن عبود، أستاذ رضوان حددو الذي اشتغل على ذاكرة المعهد الحر في المجال المسرحي ومجال الثقافي وأعطى نتائج باهرة بهذا الخصوص، ثم الوثائق التي نشرها الأستاذ بن عزوز حكيم المرحوم المؤرخ بن عزوز حكيم حول تجربة المعهد الحر، وهناك الكثير من المعطيات الهامة في هذا الباب التي اهتم بها الباحثون. وأعتقد أن رصيد الوثائق الدفينة الذي لم يستغل إلى الآن داخل هذه المؤسسة لا زال ينتظر همام الباحثين المغاربة، لأنه ذاكرة حقيقية تؤرخ لمرحلة البهاء الثقافي والسياسي في المغرب، حيث كان للسياسة نبلها آنذاك وكان العمل مخلصا من أجل القضية الوطنية الكبرى. بقيت عندي ملاحظة فيما يتعلق الأساتذة الذين كانوا يشتغلون في المعهد الحر. عندي ملاحظة بسيطة هنا في هذا الباب، المعهد بني فوق أرض كانت ملكية أسرة طريس، عبد الخالق طريس تنازل عن الملكية ووهبها لهذه المؤسسة، التمويل ديال البناء كله كان من تمويل طريس. الكثير من الأساتذة بل أقول غالبيتهم كانوا يشتغلون بدون مقابل داخل المؤسسة في مرحلة الاستعمار، كانوا يعتبرون تطوع بأربعة خمسة ساعات يوميا لتدريس أبناء المغاربة عملا نضاليا وعملا جهاديا خالصا في سبيل الله، وهذا أمر مهم جدا. بمعنى أش قلت أنا قبل قليل أن العمل الوطني كان يحافظ على نبله، العمل السياسي كان يحافظ على ألقه اللي أعطاه قيمة اعتبارية لا بد أن نفتخر بها إلى الآن. فكنا نجد مجمل المدرسين المغاربة الذين كانوا يشتغلون داخل هذه المؤسسة التعليمية كانوا يشتغلون صباحا 4-5 ساعات في الإدارة ديالهم، كل في إدارته وفي مجاله، وزوالا كانوا يلتحقون بالمعهد الحر للاشتغال واحد 4-5 ساعات بشكل تطوعي بشكل يومي، وهذا أمر مهم جدا. أما تعيين أساتذة قارين برتب قارة، هذا أمر لن يتحقق إلا بعد الاستقلال عندما تحول الإطار القانوني لمؤسسة المعهد الحر وأصبحت تابعة لوزارة التربية الوطنية. أما في المرحلة الأولى العمل كله كما قلت كمل عمل وطني. إذن باختصار إذا بغينا نتكلم هنا، فالمعهد الحر هو ذاكرة العمل الوطني في منطقة الشمال. صحيح كان هناك مجموعة من التجاذبات في إطار التنافس السياسي الذي عرفته المدينة مدينة تطوان خلال المرحلة، وأنا أشرت قبل قليل إلى الصراع اللي قام بين حزب إصلاح الوطني والحزب الوحدة المغربية، ولكن هو في نهاية المطاف بقى دائما هو رائد العمل التعليمي في هذه المنطقة. ويمكن أن نقول أن جل المبادرات التعليمية والتربوية التي عرفتها المنطقة انطلقت من عهد المؤسسة. أكفي أن أشير إلى أسماء الأساتذة الذين تعاقبوا على التدريس في هذه المؤسسة، أسماء لا يمكن أن ينساها المغاربة، سيد عبد الله قنون، العلامة عبد الله قنون، الفقيه محمد داود، هادو رموز، وطبعا أسماء كثيرة، ورموز ديال العمل الوطني، رموز ديال السلفية الوطنية التي قادت المشروع التحرري المغربي في هذه المرحلة. كان عبد الله قنون يتنقل من مدينة طنجة وهو مقيم في طنجة لإلقاء دروسه تطوعا في مدينة تطوان في المعهد الحر، وهذا أمر مهم 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 جدا. فإذا طبيعي أننا الآن نطالب بضرورة الحفاظ على ذاكرة هذا المعهد، لأنه ذاكرة المغرب، المغرب المستقل، مغرب النضال من أجل الحرية والاستقلال.
شكرا أستاذ أسامة الزجاري على هذا الاستعراض التاريخي المهم.
مؤسسات لها تاريخ، استحضار لأدوار ومساهمات المؤسسة التعليمية في بناء المغرب المعاصر.